الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأولا نحمد الله الذي من علينا بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا ولمن لهم حق علينا في هذه المنطقة فاللهم له الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثم شكر الله للشيخ المبارك المقرئ الوقور الذي ما مثلي أن يترجم له فهو معلوم لدى إخوانه ولمن سمع به ولمن رآه فنسأل الله أن يزيده من العلم والحلم والتواضع والوقار فلقد جمع صفات حميدة كثيرة أسأل الله أن يثبتنا وإياه على هذا الطريق ثم شكر الله لأخينا المفضال والداعية المفيد المستفيد عبد الله بن فلاح على ما أتحفنا به ووعظنا وذكرنا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الموضوع المهم الذي سمعتم منه الخير العظيم ثم أقول لآبائنا ولإخواننا والله ما قليناكم زهدا عنكم وما تأخرنا عن زيارتكم إلا لما نرى من الخير العظيم الذي ما عسى المتكلم أن يأتي ويتكلم وقد أنعم الله عليكم بالشيخ محمد حفظه الله وبارك فيه فالخير موجود حتى أننا في بعض الأحيان نتصل إلى بعض إخواننا في بعض المراكز نقول قلت الزيارة إلينا فيقولون الخير موجود نبحث على مناطق قل فيها الدعاء وقل فيها الخير فهذا ما أحببت أن أبشر آبائنا وإخواننا لما عندكم من الخير العظيم هو نزول الشيخ محمد حفظه الله فيه الخير فنسأل الله أن يبارك فيكم وأن يزيدكم من فضله ثم أيضا لا أنسى بالشكر لمن وفقه الله وسدده لبناء هذا المسجد وهذا الصرح العظيم فنسأل الله أن يبني له قصرا في الجنة في مثله نحن ما في زمن الغربة وتجد من يعين هذا الخير ومن يشيد هذه البقاع وهذه المساجد فأسأل الله أن يجعل هذا المبنى ذخرا له حين يلقاه أيها الآباء أيها الإخوة والله إني لأتردد في أكثر من موضوع وما ابتدى بأخونا عبد الله حفظه الله موضوعا شيقا وبابه واسع فيما سمعت في معاملتي صلى الله عليه وسلم مع العدو كيف كانت فإذا كانت هذه أخلاقه وهذه معاملته مع الأعداء فما بالك بالأصحاب والأحباب والأخلة لا شك أن هذا أرفع وأعظم وأعظم والمعاملة الحسنة لا يفهم منها المعاملة أنك لا تحسن إلا إلى من أحسن إليه لا فهذه تعتبر مكافأة فلكن تحسن من ديننا العظيم حتى إلى من أساء إليه أليس الله جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين. هذا دينه العظيم، المعاملة حتى إلى من أساء إليه لا تسيء إليه، فإن ديننا ليس بهذا أبدا. وكم كان صلى الله عليه وسلم من يعامله بالمعاملة السيئة، يأتي الأعرابي ويخنقه ويخنقه ويقول: يا محمد أعطيني من مال الله، ليس من مال أبيك ولا من مال أمك. فيلتفت إليه مبتسما صلى الله عليه وسلم. وكم من الأدلة، ولكن أردت أن أدخل في موضوع آخر، وهذا الموضوع به السعادة ومنه الهلكة والخسارة في الدنيا والآخرة. هذا الموضوع كان موضوعي في الخطبة المتقدمة، وهي فائدة عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، حيث ذكر رحمه الله تعالى عن حال القلب، أي قلب الإنسان. قال رحمه الله تعالى بمعنى كلام طيب، قال: فإن القلب قد يمرض كما يمرض البدن. فإذا مرض القلب عجز في بعض الكلام مداخلة ليس من كلامه، كحاشية لذلك. قال: فإذا مرض القلب عجز عن القيام بما أوجب الله عليه. ثم نذكر مثالا، وقد ذكر أهل العلم هذا المثال. قال: فإن اليد إذا أصابها المرض عجزت أن تحمل نقود حتى الحب الماء. إذا مرضت اليد ثقل علينا الشيء اليسير، ما بالك بالشيء الثقيل يعجز عليه أن يحمله. فكذلك القلب إذا مرض ثقلت عليه العبادة، وكلما ازداد عليه المرض كلما رأى صعوبة ومشقة وإرهاقا في أداء العبادة، وربما ترى من هو أصغر منه سنا وأكبر منه سنا شيخا كبيرا يقوم بها بكل سهولة. أضرب لكم مثالا، ألا ترى أن من الناس من يصلي صلاة القيام ويقف خلف الإمام ساعة ساعتين، وهناك من هو أقوى منه بدنا وأصح منه جسدا لا يستطيع أن يقف ورقة واحدة، بل رأيت بعيني وأنا أصلي في الصف الثالث، ورأيت رجلا ممن يحمل الأسمنت قاطرة بأكملها ينزلها على ظهره، وكنت أنا في الصف الثالث وهو في الصف الثاني، هو في الصف الأول وأنا في الصف الثاني. فأرى طلاب العلم صغار السن، وأرى من طلاب العلم من هو شيخا كبيرا قد بيضت لحيته. وهذا الذي أشرنا إليه في كمال قوته، فكان يقرأ الإمام قليلا ويشق عليه ويجلس ويقوم ويجلس ويقوم ويجلس ويخزن. هذا الأخ أعرفه، لأن كان يصلي معنا القيام، تخيل قاطرة بأكملها يستطيع أن ينزلها على ظهره، على كيس على كيسين، ويثقل عليه أداء أن يقف بدون حمول على ظهره حمول. فقال رحمه الله: فإن القلب إذا مرض شق عليه العبادة، كما أن اليد إذا أصابها المرض يصعب عليها حمل الأثقال. قلنا: ولو كان مجرد حبة الماء يصعب عليه، من قال ما أستطيع؟ هكذا القلب. ولذلك يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكثيرا ما أردد هذه الفائدة لأنها مخيفة جدا والله،
يقول في قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال رحمه الله: فإذا رأيت من نفسك تكاسلا عن أداء العبادة ورأيت العبادة ثقيلة عليك فاحذر أن يكون الله قد كره عبادتك. احذر، ثبطك الله عن فعل الخير. رأيت هذه العبادة شاقة وهناك من هو أدنى منك يقوم بها، هناك شيء. قال: فاحذر أن يكون الله قد كره عبادتك. نعود لكلام ابن القيم رحمه الله، قال: فإن القلب يمرض وقد لا يشعر صاحبه بمرضه، قد لا يشعر صاحبه بمرض قلبه. وكيف يعرف ذلك؟ قال: لا تؤلمه جراحات الذنوب، بمعنى أنه ينظر إلى الحرام ولا مبالاة، يقول الحرام ولا مبالاة، يأكل الحرام ولا مبالاة، يرى الحرام من غيره ولا مبالاة، وهكذا. لا تؤلمه جراحات الذنوب المعاصي، لأن من قوي إيمانه وصحى قلبه أول ما يرى المعصية، يرى شخصا يعصي ربه يتألم مباشرة، فضلا على أن يقوم هو بهذه المعصية، لأن إيمانه لا يتحمل هذا أبدا، يستنكر هذا في قلبه، يستنكر هذا استنكارا عظيما. قال رحمه الله: وإن القلب قد يمرض ولا يشعر صاحبه بمرضه. هذه مصيبة، لا تدري، تقرأ القرآن تمل تتركه، صلي الصلاة ثقيلة عليك، فعل الخير تحضر درسا وكأنك على جمر جالس. قال: وقد يشعر صاحبه، أو قال: وقد لا يشعر صاحبه بمرضه، وقد يمرض القلب ولا يشعر صاحبه بمرضه. وأخوف من هذا قال: وقد يمرض القلب ويشعر صاحبه بمرضه، ولكنه، بمعنى كلامه، لا يتناول الدواء فيصبر على الذنوب مخافة مرارة الدواء. هذه المصيبة. يعلم المرء أن قلبه مريض، يعلم أن قلبه مريض، ويعلم ما هو الدواء لهذا المرض، ولكنه يؤثر هذا المرض خوفا من هذا الدواء لمرارة الدواء. قال: وعلاج القلب هو مخالفة الهوى. علاج القلب مخالفة الهوى. يقول العلماء: لأن غالبا ما يأتي الحق على خلاف ما تهواه النفوس، غالبا ما يأتي الحق على خلاف ما تهواه النفوس. فانظروا على مصيبة. قال: وقد يشعر صاحبه بمرضه، يعلم أن قلبه مريض ولكنه يبتعد عن تناول الدواء. ودواء القلب ليس هناك إبر في المستشفيات. لو سألت الطبيب حقنا حفظه الله محي الدين: هل هناك دواء لتليين القلوب؟ هل هناك دواء لقسوة القلوب؟ لا. مع مهارات الطب وتطور الطب في أيامنا ليس له دواء إلا الطاعة جملة وتفصيلا. وكلما كثر العبد إقباله على الله عز وجل كلما لان قلبه أكثر وأكثر. وأخوف من هذا. قال رحمه الله: وقد يموت القلب ولا يشعر صاحبه بموته. وقد يموت القلب ولا يشعر صاحبه بموته. ولا شك أننا نعرف جميعا أن تثاقل العبد عن أداء العبادة وبغض العبد للعبادة وبغض العبد للصالحين هذا لا يدل على صلاح قلبه، هذا لا يدل على صلاح قلبه، يدل على مرض. وإذا قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأن الأمراض تتتابع على القلب، كما قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله حتى يرتد. فالمعاصي سلم إلى الهلكة، والطاعات طاعة تجر إلى الطاعة. فقال رحمه الله وإن القلب قد يموت ولا يشعر صاحبه بموته، ثم قال وإن القلب قد يموت ويشعر صاحبه بموته. لا مانع، كم من القصص لهؤلاء. دليل هذا قول الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من هنا من هذه الفائدة يكون المنطلق إلى ما أردنا أن نتوصل إليه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. مرض القلب من العقوبات العظيمة على المرء، لا تظن أن العقوبة بنزول الأمراض، لا تظن أن العقوبة في الأخرى. العقوبة التي سنذكرها هي أول العقوبات، وتتولد العقوبة الأخروية من هذه العقوبة. ما هذه العقوبة؟ أنك تقترف الذنب ولا تبالي به، هذه عقوبة، بخلاف أنك قد ترى أناسا يقترفون الذنوب ويعلم أنه على ذنب، بمعنى يتعسر يتندم. ومن العقوبات ما ذكرها العلماء أنه قد يقترف الذنب ويعلم أنه على ذنب ولا مبالاة. هذا دليل ماذا؟ هذه عقوبة، حيث أن الله جل وعلا لم يوفقك للتوبة، عقوبة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قلب الله قلبه، يرى الذنب جليا، يعلم أن الله جل وعلا حرمه ويعلم أن الله نهاه وما زال مسرفا فيه ولا مبالاة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كالأعمى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كيف ينسى المرء نفسه؟ كيف؟ هل ممكن أن الإنسان يترك نفسه في السوق ويذهب إلى البيت يقول نسيت نفسي في السوق، ينسى أن هناك أوامر تناساها تغافل عنها تجاهلها، نسي أن هناك سكرات، أن هناك سؤال، قبر، بعث، نشور، قنطرة إلى غير ذلك وسهل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قد يحال بينك وبين التوبة، قد يحال بينك وبين التوفيق بسبب ما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. لمن هذا الخطاب؟ للأحجار؟ للأشجار؟ للمجوس؟ لليهود؟ للمشركين؟ أنت مسؤول، أنت مخاطب وأنا مخاطب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما أخوف هذه الآية لمن كان عنده قلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أبو جهل يأتي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الإسلام، وكان بجواره المغيرة قبل أن يدخل في دين الإسلام، فزجر أبو جهل يتكلم على رسول الله: يا محمد اجلس في بيتك، فإن رغب الناس في دينك أتوا إليك. فذهب النبي، ذهب. فقال أبو جهل عليه لعنة الله: والله إني لا أعلم أنه على الحق. يا الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حيل بينه وبين الهداية. والله إني لأعلم أنه على الحق، ولكن حين أتى بنو قصي فقالوا: منا الرفادة ومنا السقاية، حتى قالوا فيهم نبي لا يمكن. حيل بينه، هذه مصيبة ليس بالأمر السهل. أبو طالب يقول: يا محمد لولا قريش لأقررت به عينك لنطق بلا إله إلا الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا حيل بينك وبين الهداية، قال الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لن تملك له من الله شيئا. كم ممن حيل بينهم وبين دخول الإسلام مع معرفتهم. تعلمون قصة هرقل؟ عبد الله بن أبي يصلي خلف رسول الله في الصف الأول. تخيلوا، إذا حال الله بين المرء وبين الاستقامة لذنوب جلته يداه فلن تملك له من الله شيء. يسمع قراءة أعظم خلق الله، أعظم خلق الله، ويرى صورة ويسمع نصحه وتوجيهه، لكن حيل بينه وبين ذلك وهو منافق في الصف الأول. فانظر إذا مرض القلب، العبد من العقوبة يقترب الذنب وهو يعلم أنه على ذنب، ومع هذا حيل بينه وبين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. من العقوبات أن تعرف الحق، أن تعرف الحق ولا تتبعه، عقوبة عظيمة للأدلة المذكورة آنفا. هذه عقوبة، هذا ما يتولد في القلب، كل هذا من ثمرات القلب. فإذا أظلم القلب أن لإنسان أن يرى الحق وإن كان كالشمس في وسط النهار، أن له ذلك. قال أهل العلم فإن أعمى البصيرة لا يرى الحق وإن كان كالشمس وسط النهار، كما أن أعمى البصر لا يرى الشمس وإن كانت في وسط النهار. لو أتيت برجل أعمى فتقول له هل ترى الشمس؟ سيقول لا، ما أرى شيئا. كذلك من أعمى الله قلبه، من أعمى الله قلبه، انظر إلى أبي جهل ماذا يقول، يعلم أن قلبه قد مات، والله إني لأعلم أنه على الحق. أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني له سمحا مبينا. علم بموت قلبه، لكنه من أجل قومه وعشيرته. فمن العقوبات أن تعرف الحق ولا تأخذ به، ولا تأخذ به، هذه عقوبة عظيمة، بخلاف من يجهل ولا يسأل. لكن هذا عرف الحق، بل هناك من تربى في الحق برهة من الزمن ونكص على عقبيه، صار مبتدعا، صار محذرا من علماء تربى على أيديهم من نعومة أظافرهم، صار يجحد معروفهم، صار يؤلف عليهم ويكتب عليهم. إذا طمس الله قلب شخص، اتصل شخص بشيخنا يحيى حفظه الله وهو ممن تحزب مع أبي الحسن، فيقول يا شيخ والله إني لا أعلم أنك على الحق وإنكم على الحق. قال الشيخ يحيى حفظه الله طيب ما المانع أن تكون معنا؟ قال لا أستطيع، لا أستطيع. انظر على عقوبة، يقول والله إني لأعلم أنك على الحق وأنكم على الحق. قال الشيخ طيب ما منعك أن تكون معنا؟ قال لا أستطيع. أخبرني اليوم بعض إخواننا عن الشيخ عبد اللطيف القبلي الذي هو في الجوبة، مشايخ مراد وشيخ مشايخ مراد. أول ما أراد الشيخ أن يقطن في تلك البلدة أتى إليه أهل التحزب بداية بأبي الحسن، فكانوا يحذرونه بين قائل يقول الطيران سيقصفنا. تخيل أن امرأة قالت حين يتحدث مع زوجها ماذا يريد؟ قالوا يقولون الطيران سيقصف الشيخ يحيى وطلابه ونحن في البلاد. قالت هذه الزوجة فلنموت جميعا، إذا كانت أمريكا لماذا تقتل؟ ما ستقتل صلحاء. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، حاول هذا المفتون من أهل التحزب أن يحذر شيخ القبيلة على أنه لا يستقبل طلاب العلم ولا يستقبل الشيخ يحيى ومن معه، فأيس. تخيل ماذا يقول بعد ذلك؟ قال لي الشيخ عبد اللطيف لم يبقى من طلاب الشيخ مقبل الذي ويسير على الجادة حقيقة، تريد الحقيقة، إلا الشيخ مع طلابه. سبحان الله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بعد أن حذره وأيسه. علم أنه لم يستجب له ولم يقدر. قال: تريد الحقيقة؟ لم يبقى من طلاب الشيخ مقبل الذي يسير على سيره حقيقة إلا الشيخ يحيى ومن معه من طلابه. طيب إذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد لماذا ما تكون معهم؟ انظر يا أخوة إلى حال الله بين المرء وبين قبول الحق. من العقوبات وهي من ثمرات مرض القلب أن تكون في نعمة وتزهد عنها. نعمة، نعمة مال ولا تبالي به، نعمة جاه ولا تبالي به، نعمة علم ولا تبالي به. كم ممن تربى وترعرع على العلم فترة من الزمن ثم ركص على عقبيه عقوبة. من يقول هذه نعمة؟ أظن إجماع إلا صاحب هوى أن يقول من كان على العلم فترة من الزمن ثم ترك فإن الله جل وعلا قد أبدله بدل العلم خيرا. لا يمكن يقول هذا أحد. وأي ملك يوازي ملك العلم؟ وأي وظيفة توازي وظيفة العلم؟ وأي منصب يوازي منصب العلم؟ أين هذا؟ أليس العلم تركة محمد صلى الله عليه وسلم؟ حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هذه عقوبة. أنت في نعمة ومع هذا ما تعرف أنك في نعمة، هذا الأمر الأول، ما تعرف أنك في نعمة. لأن غالبا من لا يعرف النعمة إلا بعد فقدها أو ذهاب جل هذه النعمة. صحيح البدن لا يعرف بنعمة العافية إلا بعد نزول المرض عليه. الغني لا يعرف قدر هذه النعمة إلا بعد أن ينزل عليه الفقر، ينزل به الفقر. من كان على السنة لا يعرف ذلك إلا بعد انسلاخه عن السنة. وهكذا في سائر النعم الدينية والدنيوية. فمن العقوبات أنك في نعمة ولا تعرف أنك في نعمة. أشد من هذا أنك من أشد العقوبات أنك تعرف أنك في نعمة ولم تشكر ربك جل وعلا عليها. هذه عقوبة عظيمة، هذه عقوبة عظيمة. تعرف أنك في نعمة وما شكرت الله جل وعلا عليها كافرا لنعمته. رزقك الله نعمة العينين، نظرك إلى ما حرم الله كفر للنعمة. أنعم عليك بنعمة، تعصيه سبحانه وتعالى بنعمته، نعمة اللسان نعمة. أرأيت لو كنت أخرس كلامك بالحرام كفران للنعمة، كفران للنعمة. لأن من شكر نعمة الله جل وعلا لهذه النعمة الكف عما حرم الله. وهكذا في بقية النعم، هذه النعم الدنيوية، فما بالك بالنعم الدينية. كم مثل الله من أقوام من مثل عالم إلى مثل الكلب إلى مثل الحمار، ما شكروا نعمة الله جل وعلا على ذلك. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، أخص المخلوقات من مثل عالم إلى مثل الكلب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الكلب، كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظروا، كل ذلك بسبب عدم شكر نعمة الله جل وعلا. وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مرض القلب، على مرض القلب. فإذا ما الواجب علينا أيها الإخوة؟ جماع السعادة جماع الفلاح، جماع الخيرية بإصلاح القلب. فمن أصلح الله قلبه أصلح الله دنياه وأصلح الله آخرته وثبته الله ونصره الله، جعله شاكرا لنعمه، جعله من أهل عبادته، جعله من أهل الطاعة والاستقامة. وكلما ولج المرض إلى القلب ضعف العبد عن أداء العبادة. لا تظن أن ضعفك عن العبادة وأداء العبادة أن هذا أمر سهل، لا يخو أبدا، فإن قوة الإيمان تصنع العجائب. ولقد أخبرني بعض إخواننا عن من رأى، قال كنا في صلاة القيام فرأيت رجلا يصلي أمامي، قرأ الإمام يقول في ركعة واحدة 5 أجزاء. قال لم أتعجب من قراءته، أتعجب أني رأيت رجلا قائما مقطوع القدم ليس إلا قائم على رجل واحدة. والله انظر إلى الإيمان، الإيمان يصنع العجائب. هو من يجعلك تشتاق إلى لقاء الله، هو من يبعث الهمة في قلبك لطلب العلم وللدعوة إليه وللنشاط والإقبال على الله جل وعلا. قوة الإيمان دافع عظيم لكل عمل خيري. فإذا رأيت الرجل مسارعا مثابرا منافسا مسابقا لأبواب الخير، هذا ليس دليل على ضعف إيمانه، يدل على قوة إيمانه. ومن ضعف إيمانه ضعفت همته وضعف نشاطه وقلت عبادته وكثر كسله وعجز عن أداء العبادة. الإيمان يصنع العجائب، والإيمان لا يلج في إناء متسخ. لابد أن نصفي قلوبنا، صف القلب من الشرك، من البدع، من الكبائر، من الحقد، من الحسد، من الغل، من كل معصية. من هنا تجد قبولا. فالقلب إذن الاعتناء بقلبك، اعتناء بدنياك واعتناء بآخرتك. هذه كلمة تتم لما ابتدى بأخونا المبارك عبد الله بن فلاح. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده أن يغفر لنا ولكم وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم. كما نرحب أيضا بإخواننا الذين زارونا، بعض إخوان الذين أتوا، محمد الشيخ عدنان مسقري حفظه الله، وبعض إخواننا من جلادش. فإذا رغب أحد يتكلم بعد العشاء فيتكلمون لا بأس بذلك بعد العشاء إن شاء الله. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.